وهذا هو اختيار صاحب الصحاح. من؟ الجوهر. إذن المعنى الثالث من ماذا؟ من الإقامة واللزوم، أي أنا قائم على طاعتك يا رب قيام بعد قيام، وأنا لازم أو ملزم لنفسي لأن تنقاد وأن تطيع وأن تقيم على ماذا؟ على طاعتك. فأنا مقيم على طاعتك، ملازم لطاعتك، ملازمة وطاعة بعد طاعة، وكذلك ملازم لهذا التوحيد، مقيم لهذا التوحيد حقه ومقيم عليه. هذا معنى ماذا؟ معنى الثالث للتلبية. المعنى الرابع أنه من قولهم داري تلب، داري تلب دارك، أي تواجهها وتقابلها. داري تلب دارك، يعني داري تواجه دارك وتقابل دارك، أي مواجهتك بما تحب متوجه إليه. هذا معنى لبيك اللهم لبيك، يعني أنا متوجه بما تحب ومتجه إليه اتجاه بعد اتجاه. وضح لكم؟ هذا الأمر الرابع في معنى التلبية. المعنى الخامس معناه حبا لك بعد حب، حبا لك بعد حب، من قولهم امرأة لبة، امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها، إذا كانت محبة لولدها. فمعنى التلبية لبيك اللهم لبيك، أنا محب لك يا الله حبا بعد حب، وأنا محب بأنه لا شريك لك حبا بعد حب. والمحب دائما لمن يحب مطيع، أليس كذلك؟ والمحب دائما يقتدي بمن يحب. ولهذا هذا معنى عظيم أيضا في التلبية. المعنى السادس أنه مأخوذ من لب الشيء، مأخوذ من لب الشيء وهو خالصه، وهو خالصه، ومنه لب الطعام، يعني الطعام الخالص. ولب الرجل عقله، ولب الرجل عقله وقلبه. ومعنى هنا في التلبية أخلصت لبي وقلبي لك، وجعلت لك لبي وخالصتي. هذا معنى، معنى التلبية هنا لبيك اللهم لبيك، أي أخلصت لبي أي عقلي وقلبي لك يا رب، وكذلك جعلت هذا العقل وهذا القلب لك يا رب. كذلك في كلمة التوحيد. إذن هذا هو المعنى السادس. المعنى السابع أنه من قولهم فلان رخي اللبب، فلان رخي اللبب، أي في حال واسعة منشرح الصدر، لما تقول فلان رقيق اللببت معنى أي فلان في حالة واسعة، في حالة واسعة منشرح الصدر، ومعنى إني منشرح، إني منشرح الصدر متسع القلب بقبول دعوتك وإجابتها. هذا معناها في التلبية، معناها أي أنا منشرح الصدر متسع القلب بقبول دعوتك وإجابتها، متوجه إليك بلبب رخي يوجد المحب إلى محبوبه، لا بكره ولا تكلف، لا بكره ولا تكلف. هذا معنى التلبية أيضا، واضح؟ الثامن أنه من الإلباب، أنه من الإلباب، وهو الاقتراب، أي اقترابا إليك بعد اقتراب. لبيك اللهم لبيك أي أنا مقترب إليك اقتراب بعد اقتراب، كما يتقرب المحب من محبوبه، لأن المحب دائما يحاول أن يتقرب من من؟ من محبوبه، وهذا موجود في البشر، فإن الإنسان إذا حب إنسان أو أحب إنسان يحاول أن يرضيه ويحاول أن يتقرب إليه بقدر المستطاع حتى ينال حبه، أليس كذلك؟ يتقرب إليه. فلذلك تجد بأن الزوجة تحاول أن تتقرب إلى زوجها، وكذلك الزوج يتقرب إلى زوجته. لماذا؟ لأن هذا يقرب ويؤدي إلى التقارب، ولأن الإنسان إذا أحب الزوجة تقرب إليها، والزوجة إذا أحبت زوجها تقرب، أما إذا بغضها فإنه لا شك أنه لا يتقرب، أليس كذلك؟ فلهذا معناه هنا أتقرب إليك اقتراب بعد اقتراب، كما يتقرب المحب من حبيبه أو من محبوبه. قاله العلامة ابن القيم في التهذيب، ذكر هذه الأقوال الثمانية، ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في التهذيب، راجع عون المعبود في المجلد الخامس في 75 و100، وكل هذه المعاني صحيحة، واضح؟ لأن هذا اللفظ يحتمل جميع هذه المعاني، وكل هذه المعاني تؤدي إلى ما ذكرناه من هذه الأمور، من التقرب ومن الإخلاص وإلى آخره. قال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجعل هذه العقيدة راسخة في قلوب الناس. ما هي العقيدة؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، أبدا ليس لك هناك شريك بأي حال من الأحوال، فإنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفء مشابه أبدا بأي حال من الأحوال. قال: إن الحمد والنعمة، الحمد بينا لكم ما معنى الحمد، الثناء والشكر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والنعمة التي نحن فيها من صحة ومن عافية ومن أكل ومن أمان وجميع هذه الأمور لمن؟ إن الحمد والنعمة لك أنت يا رب. قال: إن الحمد والنعمة لك والملك. كذلك الملك، فإن المالك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك هذا الكون، لا أحد يستطيع أن يملك هذا الكون بأي حال من الأحوال، وإنما ملك العبد قاصر، ليس كذلك؟ الإنسان في ملكه قاصر، ربما في يوم وليلة تمنع من أملاكك ولا تستطيع أن تتصرف بها بأي حال من الأحوال، وربما هذه الأملاك التي تحت يدك أنت لا يجوز لك أن تتصرف بها في حرام، إذن أنت ملكك محدود وقاصر، أليس كذلك؟ أيضا هذا الملك لا يدوم لك، فإنك في نهاية المطاف لا بد من الموت، إذن سينتقل هذا الملك إلى غيرك. إذن الملك الحقيقي لمن؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، له وحده سبحانه وتعالى، ولهذا يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يتكلم، هو سبحانه وتعالى المالك لذلك الموت. قال لا شريك لك، أي لا شريك لك فيما مضى من هذا الحمد ومن النعمة ومن الملك، فأنت الواحد الأحد الذي تملك هذه الأشياء. قال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أهل الناس بهذا الذي يهلون به، وزاد في صاد 55 ولب الناس، ولب الناس، والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواض، والنبي صلى الله عليه وسلم مقر لهم لبيك ذا المعارج. المعارج من الذي تعرج إليه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى. من صاحب الفضل؟ الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصحابة يلبون بهذه التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر هذه التلبية. قال جابر فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، قال فلم يرد، يعني ما رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله، وأقرهم على ما يلبون به. فيجوز الإنسان أن يلبي بهذه التلبية وبتلك. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وهذا يدل على أن هذه التلبية أفضل، لهذا لزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه أفضل التلبية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بها، ثم سمع الصحابة يلبون بتلبيات أخرى، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه وأقرهم على ما هم عليه. ثم قال قال جابر رضي الله عنه قلت زاد في صاد 56 ونحن نقول لبيك اللهم لبيك نصرخ صرخا، وفي هذا سنة مستحبة، بأن التلبية من السنة أن ترفع بها الأصوات، لا كما يفعل كثير من الناس لما يخرج من الميقات كأنه في جنازة، واضح؟ لا، السنة كما قال جابر ونحن نقول لبيك اللهم لبيك نصرخ بها صرخة، يعني نرفع أصواتنا بهذه التلبية، تلبية التوحيد. قال في الكتاب لسنا ننوي إلا الحج، لسنا ننوي إلا الحج، إذن لم ينو ماذا؟ العمرة. قلت وزاد في صاع 56 مفردا لا نخلطه بعمرة. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج مفردا لا نخلطه بعمرة. انتبه، وسترون ماذا حصل معهم بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لسنا نعرف العمرة، يعني لا نعرف بأن العمرة تدخل مع ماذا؟ مع الحج. زاد في صلاة 56 أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، بالحج خالص. كل هذا يؤكد بأنهم لم ينوا العمرة. ليس معه غيره، يعني لم ننوي ماذا؟ العمرة. ليس معه غيره خالصا وحده. وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرد، وهو موضع قرب التنعيم، عركت. تبدو الآن حصل لعائشة ماذا؟ الحيض. عركت أي حاضت، انتهى. إذن الآن تخيلوا هذا الموقف، الصحابة يلبوا بالحج وعائشة معهم ومضوا، لما وصلت إلى هنالك ماذا حصل؟ حاضت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال حتى أتينا البيت معه، مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في الطريق، ثم وصلوا قبل التنعيم بعد أن لبوا بهذه التلبية، وجابر يقول نصرخ بها ولا نريد إلا الحج، ما نوينا أبدا العمرة. ثم عائشة لما وصلت إلى ذلك المكان ماذا حصل بها؟ لما وصلت بسرف حاضت. يقول حتى أتينا البيت معه، يعني حتى وصلنا إلى ماذا؟ إلى البيت. قال زاد في صاد، قلت زاد في صاد 56 صبح رابعة مضت من ذي الحجة، يعني في صبيحة ماذا؟ في اليوم الرابع من صبيحة، من صبيحة ذي الحجة. قال صبح رابعة مضت من ذي الحجة. وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. تخيلوا هذا المسير، ودخلوا مكة متى؟ الضحى، في اليوم الرابع من ذي الحجة. قال استلم الركن، من؟ الآن نرجع إلى الكتاب. قال في الكتاب استلم الركن، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الركن؟ الحجر الأسود. لهذا زاد في صاد 57 الحجر الأسود. ثم مضى عن يمينه، يعني جعل الحجر عن يساره، ثم مضى عن يمينه. قال الحجر الأسود ثم مضى عن يمينه. نرجع إلى الكتاب. قال فرمل. ما هو الرمل؟ الرمل هو الهرولة اليسيرة، واضح؟ يعني هذا المشي لكن بسرعة مع هرولة. قال فرمل. قلت زاد في صاد 57 حتى عاد إليه، يعني رمل من الحجر إلى الحجر، وضح لكم؟ رمل من الحجر إلى الحجر، فرمل حتى عاد إليه ثلاثا، كم؟ ثلاث مرات. إذن رمل كم؟ ثلاث مرات. قال ومشى أربعا، إذن رمل صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات من الحجر إلى الحجر، ونعم ثلاث أشواط، ومشى كم؟ مشى أربع. قلت زاد بصاد 57 على بنيته، يعني ببطء، واضح؟ على بنية. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. الآن تخيلوا هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأفعال والصحابة الجم الغفير معه، يطوف بالبيت ويرمي ثلاثة أشواط ثم يمشي في الأربع، ثم بعد أن انتهى نفذ إلى أين؟ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سنبين حكم الصلاة هذه عند المقام. وزاد في صاد 58 ورفع صوته يسمع الناس. أنا كنت أتمنى أن المصنف لو روى الرواية التي جمعها الشيخ لكان أولى وأوسع. قال ورفع صوته يسمع الناس، يسمع الناس ماذا؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتى يذهبوا ويصلون إلى عند ذلك المكان. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، جعل المقام بينه وبين البيت، يعني البيت أمامه ثم المقام، ثم وقف هو صلى الله عليه وسلم متجه إلى المقام وإلى البيت. قلت زاد في صاد 58 وفي رواية نمشي الثلاثة في رواية. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول، نكمل الآن البحث، لا تكتب شيء. قال فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي معنى هذا الكلام أن جعفر ابن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر. أن من الذي كان في المجلس؟ محمد، أليس كذلك؟ كان مع من؟ مع جابر. وجعفر يروي عن من؟ عن أبيه محمد. فيقول الآن النووي قال معنى هذا الكلام أن جعفر الذي روى عن أبيه بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر، قال كان أبي من؟ يعني محمد، يعني محمدا يقول إنه قرأ هاتين السورتين. قال جعفر ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر، يعني لما قال قام فقرأ ما سيأتي قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ليست هذه الصلاة التي قام جابر وصلى بهم بها، تذكروا في البداية فقال فقام جابر فصلى بنا، هذه القراءة ليست لجابر، بل هذه القراءة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عند المقام. فهذا الذي يريد، يريد ولا أعلم ذكر إلا عن النبي، يعني هذه القراءة ليست عن جابر في صلاتنا، لا، بل هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عند ماذا؟ عند المقام. وضح لكم؟ عن قراءة جابر في صلاة جابر، بل عن جابر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هاتين الركعتين. وضح لكم ما معنى هذا الكلام؟ قال نكمل الآن في المتن هنا، قال جابر كان يقرأ، قال فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قلت زاد في صلاة 58 وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه صلى الله عليه وسلم. ولهذا من السنة بعد أن تنتهي من هاتين الركعتين أن تذهب إلى أين؟ إلى زمزم، وتشرب وتصب هذا الماء على رأسك. نحن قلنا فجعل، انتبه هنا ما ذكرنا لكم ما زاده في الرواية، نرجع إلى قوله فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وزاد في صلاة 58 هنا فصلى ركعتين، هنا فصلى ركعتين بهذا المكان، واضح؟ هنا زيادة فصلى ركعتين. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وبينا بأنه زاد في صلاة 58 وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه صلى الله عليه وسلم. سيأتي الآن، هذا سيأتي. فصب على رأسه منها، إذن معنى الآن رواية أنه بدأ بقل هو الله أحد، ورواية أخرى بدأ بقل يا أيها الكافرون، والثانية فيها ترتيب، ترتيب القرآن، هذا هو الترتيب، واضح؟ قال ثم رجع، نرجع إلى الكتاب، ثم رجع إلى الركن. تخيلوا الآن هذا الموقف، لما انتهى صلى الله عليه وسلم من زمزم ومن الشرب ومن صب الماء على رأسه رجع إلى الركن فاستلمه، وهذه سنة جاهلها كثير من الناس، تجد بعد أن يشرب من زمزم يذهب إلى الصفا والمروة، وهذه السنة جاهلها كثير من الناس. ولهذا في مرة من المرات لما كنا في العمرة فرأيت بعض الناس سيذهب إلى أين؟ إلى الصفا، فقلت هناك سنة وهي الذهاب إلى أين؟ إلى الركن. وهذه سبحان الله ربما الإنسان يقرأ المناسك ولكن لا ينتبه إلى هذه الدقيقة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه في ذلك الموقف لا ينتبه من شدة الزحام ومن شدة وهول الموقف. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. لا، هذا ليس بركن وليس بواجب، إنما هي سنة مستحبة. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، استلم الركن، ثم خرج هنا سقط من الرواية التي في مسلم من الباب، هنا عند المصنف سقطت كلمة من الباب لأنها موجودة في رواية مسلم، لأنني تابعت الحديث من أوله إلى آخره في رواية مسلم، تابعت الكتاب وتابعت أيضا حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ. ففي رواية مسلم توجد زيادة هنا لم يذكرها، أنا أقول أنها سقطت من بعض النساخ، واضح، وهي خرج من الباب، هذه موجودة في رواية مسلم هنا لم تذكر. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. تخيلوا الآن، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استلم الركن، وأنتم الآن حاولوا أن تنتبهوا إلى ما ذكرناه، فإنه أمر يسير، ومن ذهب إلى هنالك الآن يتصور هذا الموقف، يتصور أنه أتى إلى الركن واستلمه، وسنبين ماذا يفعل إذا أتى إلى الركن إن شاء الله، من التكبير ومن التقبيل والسجود ومن ما يذكر هناك إن شاء الله. فبعد أن انتهى طاف، بعد الطواف ذهب إلى المقام وصلى ركعتين، ثم ذهب إلى زمزم وشرب منه وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن الحجر الأسود فاستلمه صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا فعل؟ ثم خرج من الباب إلى الصفا. الآن بدأ بماذا؟ بدأ بالصفا. قلت وزاد، باب الصفا، خرج إلى الصفا، باب زاد هنا في رواية باب الصفا. نكمل نرجع، نعم، خرج من الباب الذي هو فيه، يعني خرج الآن من الركن وشق هذا المكان إلى الصفا، ليس الباب المقصود به الأبواب الآن موجودة، الآن باب، واضح، لأنها لم تكن الأبواب كما هي الآن، ولكن هذا الطريق هو باب له، واضح، لهذا الآن تجد باب كذا وباب كذا وباب كذا، الباب ما هو؟ باب المدخل، هذا في اللغة، لهذا يقول العلماء باب صفة صلاة النبي، أي المدخل إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الباب. فهم وضعوا الأبواب الآن، المداخل التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج منها، واضح لكم؟ فهذا المدخل هو الباب، هذا في اللغة، واضح لكم ما معنى الباب؟ قال فلما دنا من الصفا، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ، زاد في رواية نبدأ، يعني بدل أبدأ، جاء في رواية نبدأ بما بدأ الله به. ما معنى بما بدأ الله به؟ لأن الله بدأ بماذا؟ إن الصفا والمروة، إذن بدأ بماذا؟ بالصفا قبل المروة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نبدأ بما بدأ الله به في كتابه، فإنه بدأ بالصفا فنبدأ نحن بالصفا، فبدأ بالصفا فرقي عليه، يعني صعد صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل وهو جبل الصفا حتى رأى البيت. والآن ممكن رؤية البيت لكن بنوع من يعني التكلف، لأن الآن الأعمدة وهذه الأمور بدأت تحجب البيت. قال فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت صلى الله عليه وسلم، لما رقى على هذا الصفا رأى البيت فاستقبل القبلة، أي قبلة هذه؟ البيت، يعني اتجه إلى البيت، فوحد الله وكبره، وزاد في صاد 89 ثلاثا وحمده، ثلاثا وحمده، يعني هكذا تصبح الرواية، فاستقبل القبلة
فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده.
حمد من؟ حمد الله سبحانه وتعالى. هذا
قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده.
كلكم يعلم ما معنى التوحيد والتحميد والتكبير، وسيأتي هذا.
وقال، هذا هو البيان لهذه الكلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده لا شريك له، أي هو الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق للعبادة. لا شريك له أي لا ند له في هذه الأمور، لا ند له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. له الملك وله الحمد، وبينت لكم هذا، له الملك وله الحمد. وزاد في صاد 59 يحيي ويميت، يحيي ويميت. قال وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وكل من ألفاظ العموم والشمول، فهو سبحانه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده. زاد في صاد 59 لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده.
نعم، إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن المسلمين سيدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. دخلوا أو لم يدخلوا؟
دخلوا. أنجز وعده سبحانه ونصر عبده،
نصر عبده صلى الله عليه وسلم لما هجره قومه، لما طردوه، لما استضعفوه، لما أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، نصر عبده. ولا شك هذا نصر عظيم. لماذا؟ بعد أن كان يأتي إلى هذا المكان وهو الجبل، جبل الصفا، ويرقى عليه وينادي يا أهل مكة، ثم يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويقولون ماذا تريد؟
قال لو قلت لكم بأن جيش كذا وكذا آت لكم فهل أنتم مصدقون؟
فهل أنتم مصدقوني؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا.
قال فإني لكم بشيرا ونذيرا من رب العالمين. فقالوا تبا لك لذلك جمعتنا.
ثم أخذوا به وفعلوا ما فعلوا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة.
ثم الآن في النهاية يرجع إلى هذا الجبل ويقول ماذا؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلن التوحيد من على الجبل الذي كان يطرد منه وكان يفعل به ما يفعل صلى الله عليه وسلم. يقف على نفس الجبل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى.
هزم هؤلاء الأحزاب من كل بقاع الأرض،
من عرب وعجم،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذه الفتوحات كما تعلمون،
وكان يخاف منه صلى الله عليه وسلم الأبيض والأحمر، كان يخاف منه العربي والأعجمي، كل كان يخاف من يخاف من من؟ يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعا بين ذلك، يعني بين هذا المكان وسيأتي بين هذه الأمور، قال مثل هذه ثلاث مرات، قال مثل هذه ثلاث مرات، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، وماذا يقول على الصفا والمروة، وكم يكبر وكم يهلل، هذا كله سيأتي في مكانه. ثم نزل من على الصفا بعد أن انتهى من هذه الكلمات العظيمات في بيان التوحيد وفي بيان الصبر على ما يصاب به الإنسان، فإن الحق لا بد أن يظهر، فإن الحق لا بد أن يظهر، فإن أذيت في الله سبحانه وتعالى الآن فاصبر واحتسب، فإن الحق لا بد من ظهوره، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صبر واحتسب حتى وصل إلى ما وصل. قال ثم نزل، قلت زاد في صلاة 59 ماشيا، يعني نزل يمشي صلى الله عليه وسلم من على الصفا. قال الألباني هذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا، في هذا الحديث قال صريح في أنه صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا، وفي حديث آخر لجابر أنه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير، إذن طاف راكب ليس كذلك، وهنا في الرواية طاف ماشيا، والجمع بينهما أنه طاف أولا ماشيا ثم طاف راكبا، يعني في البداية طاف صلى الله عليه وسلم ماشيا على الأقدام، ثم بعد ذلك طاف راكبا لما غشيه الناس، يعني لما ازدحم عليه الناس وكل يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول وماذا يفعل، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ راكبا، طاف راكبا. قال لما غشيه الناس وازدحموا عليه، يؤيده حديث لابن عباس صريح بأنه مشى أولا ثم لما كثر عليه الناس ركب، لما كثر عليه الناس صلى الله عليه وسلم ركب، وهذا أخرجه مسلم وغيره. قال وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه، إذن هذا الكلام لمن؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وكان يمشي، ثم بعد ذلك ركب لما ازدحم عليه الناس. قال إلى المروة، يعني نزل متجه إلى ماذا؟ إلى المروة، وهذا هو الجبل الآخر. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني من السعي، فمشى بشدة في ذلك المكان، واضح؟ يعني لما نزل كان ينزل ماشيا، لما وصل وانصبت قدماه في بطن الوادي في الوسط، الآن موجودة العلامة الخضراء، نعم، فسعى صلى الله عليه وسلم حتى إذا صعدنا، حتى إذا صعدتا، صحيح من كان معه صعدنا خطأ، حتى إذا صعدتا، من معه بدل التاء نون فليصحح وليصوب. نحن معنا حتى إذا صعدنا، الصواب حتى إذا صعدتا، يعني ضعوا بدل النون تاء. واضح؟ نعم هرول، هذا هو المراد أن يهرول. قال حتى إذا صعدتا، قلت زاد في صاد 60 يعني قدما الشق الآخر، يعني حتى إذا صعدت قدما في الشق الآخر من الجبل، يعني في بداية الجبل، مشى صلى الله عليه وسلم وترك ماذا؟ السعي. وضح لكم؟ حتى إذا صعدت، قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى. مشى يعني إذا وصل إلى بداية الجبل هناك ماذا؟ انتهى من ذلك المكان، مشى صلى الله عليه وسلم. قال مشى حتى أتى المروة، وهو الجبل الثاني المقابل للصفا. حتى إذا حتى أتى المروة، زاد في صاد 60 فرقى عليها حتى نظر إلى البيت، حتى نظر إلى البيت. وأظن أن الآن ما يستطيع أحد أن يرى في ذلك المكان البيت، عرفتم؟ من المروة نعم ما يستطيع، أما من الصفا فإنه يوجد مكان ومنفذ بسيط، أما من المروة فإنه لا يستطيع أن يرى، لكن يتجه إلى ماذا؟ إلى القبلة فيما سيأتي. قال وفي قلنا فرق عليه حتى نظر إلى البيت، يعني إذن اتجه إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني هذه الأفعال التي مضت على ماذا؟ على الصفا. وسيأتي أيضا التفصيل في الأدعية وفي الصفة التي تقال على المروة. قال حتى إذا كان آخر طوافه، حتى إذا كان آخر طواف، وهو الطواف كم؟ السابع، إلى ماذا؟ إلى المروة، لأن الطواف ينتهي بالمروة، ليس كما قال بعض أهل العلم كالحنفية رحمهم الله بأنه لا بد من 14. والغريب من ذلك أن ابن حزم وافقه، وقيل لأنه لم يذهب إلى ذلك المكان فلهذا وقع فيما وقع. والصحيح بأنه إذا بدأ بالصفا من المحال أن ينتهي بالمروة في 14، بل سيرجع إلى ماذا؟ سيرجع إلى الصفا، فيكون انتهى بالصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا انتهى بالمروة. وسنبين لكم الآن ما أتى. قال حتى إذا كان آخر طوافه، زاد وفي رواية كان السابع، هذا دليل واضح، كان السابع، يعني حتى إذا كان